الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في منظومته: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر النوع الثامن من أنواع الحديث التي ذكرها في منظومته، وعلى هذا فقد تقدمت سبعة أنواع. ما هي؟ الصحيح، والحسن، والضعيف، والمرفوع، والمقطوع، والمسند، والمتصل. ماذا قال المصنف رحمه الله في المسند؟ نعم، الله يفتح عليك. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. معنى لم يبن، الله يفتح عليك. وماذا قال المصنف رحمه الله في المتصل؟ وما بسمع يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ثم ذكر رحمه الله النوع الثامن وهو المسلسل. وتقدم معنا في المجلس الماضي أن أنواع الحديث تنقسم باعتبارات متعددة، فتنقسم باعتبار من أضيفت إليه إلى أربعة أقسام. باعتبار من أضيف إليه الحديث ينقسم الحديث إلى أربعة أقسام. فإما أن يضاف إلى الله عز وجل فهو القدسي، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أو إلى الصحابي فهو الموقوف، أو إلى التابعي وهو المقطوع. هذا أحد التقسيمات. ومن التقسيمات التقسيم باعتبار كثرة الرواة أو قلتهم، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: إما متواتر أو أحاد. والأحاد ينقسم باعتبار عدد الرواة إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وغريب. ومن التقسيمات التي ذكرناها التقسيم باعتبار القبول والرد، فالمقبول أيضا أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. التقسيم الرابع باعتبار لطائف الإسناد، وهو ينقسم إلى بهذا الاعتبار أو يذكر بهذا الاعتبار عدة أنواع من أنواع الحديث، منها الحديث المسلسل الذي معنا، ومنها المدبج، ومنها العلو والنزول في الإسناد، ومنها رواية الأصاغر عن الأكابر على خلاف الأصل. هذه تسمى لطائف الإسناد، فليس لها أثر في الحكم على قبول الحديث أو رده، وإنما تذكر لفوائد، منها أنه إذا جاء الحديث على هذا الوصف فإنه يدل على ضبط الرواة، كما سيأتي معنا في بيان المسلسل. مسلسل قل ما على وصف أتى. المسلسل يعرفه علماء الحديث بأنه تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة أو للرواية. تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة للرواة أو للرواية. وعلى هذا التعريف يمكن معرفة أنواع المسلسل، وهو بهذا التعريف نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع: المسلسل باعتبار صفة الرواة، المسلسل باعتبار صفة الرواة، وهذا النوع منه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتتابعوا في نسبتهم، كأن يكونوا كلهم قرشيين فيحدث قرشي عن قرشي عن قرشي، هذا تتابع في رجال الإسناد من جهة النسبة فهم متفقون في نسبتهم. النوع الثاني أن يتفقوا في علمهم، كأن يحدث فقيه عن فقيه عن فقيه، ومثله الأحاديث التي يرويها أحمد عن الشافعي عن مالك. ومما يمثل به العلماء في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه البيعان بالخيار، فابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، روي عنه بالسند المسلسل بالفقهاء، والنوع الثالث من أنواع تتابع رجال الإسناد واتفاقهم في الصفة أن يتفقوا في الاسم، أن يتفقوا في الاسم، كأن يروي محمد عن محمد عن محمد. هذه الثلاث أنواع كلها بالنظر إلى صفة الرواة. النوع الثاني الأنواع بالنظر إلى حال الرواة، بالنظر إلى حال الرواة عند الرواية، فأحيانا يتفق في قول خارج عن الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتفق في فعل يفعلونه جميعا عند التحديث بهذا الحديث، وأحيانا يتفق في قول وفعل. مثال اتفاقهم في القول مثل ما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قبل أن يقول له الحديث: والله إني لأحبك. معاذ حينما حدث به التابعي قال له: والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لي ذلك. التابعي الذي سمع من معاذ قال لتابع التابعي: والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، فإن معاذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، ثم ذكر الحديث. هنا تتابعوا على قول وهو: والله إني لأحبك. وإلى مثل هذا المعنى أشار الناظم بقوله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كأن يتواطأ على قول أن يقول الراوي الأول: حدثني الفتى فلان، ثم يأتي الذي بعده يقول: حدثني الفتى فلان، وهكذا. وقصد الناظم هنا التمثيل، التمثيل لوصف أو قول قيل في عند التحمل. النوع الثاني، هذا النوع الأول، أن يتفقوا في حالة قولية. الحالة النوع الثاني يتفق في حالة فعلية، ويمثل له الحاكم في معرفة أنواع الحديث وغيره مما جاء بعده بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: إن الله خلق الأرض يوم السبت. وهذا الحديث فيه علة، وهو ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن ابتداء الخلق إنما هو يوم الأحد، ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وفرغ الخالق عز وجل من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة، ولذا قالت اليهود إن الله استراح يوم السبت. فهذا الحديث هو مسلسل باعتبار الوصف الذي حصل. فأبو هريرة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، فحينما حدث به شبك بيدي التابعي، فحصلت سلسلة بالتشبيك، وهو قول أو فعل. فعل أحيانا يحصل التسلسل بقول وفعل، ويمثل له بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض لحيته ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الحديث: لا يجد أحد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا في السنن. فأنس رضي الله عنه حينما حدث به أخذ بلحيته ثم حدث بالحديث ثم قال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. التابعي حينما حدث به عن أنس أخذ أيضا بلحيته ثم حدث بالحديث، تتابع في الأخذ باللحية وتتابع في قولي آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، مع أن الأصل في الحديث أنه لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره الحديث. هذه الثلاثة الأنواع هي باعتبار حال الرواة. بقي النوع الثالث، وهو أنواع التسلسل باعتبار صفة الرواية. صفة الرواية كأن يتفقوا في صيغة التحمل، كأن يقول كل واحد منهم حدثني فلان، فيقول الأول حدثني، كأن يقول البخاري حدثني عبد الله بن يوسف، ويقول عبد الله بن يوسف حدثني مالك، ويقول مالك حدثني نافع، ويقول نافع حدثني ابن عمر. فهنا اتفقوا في صيغة التحمل: حدثني أو سمعت أو أخبرنا أو نبأنا أو أخبرني أو نبأني. فهنا حال الرواية متفق في صيغة التحمل، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله في البيت الثاني في قوله:
كذاك قد حدثني،
وكذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هنا جمع بين الأمرين، بين الفعل، التسلسل بالفعل وهو التبسم، أو بالفعل وهو القيام، كأن يكون حدثه وهو قائم، النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وهو قائم، والصحابي حدث التابعي وهو قائم، أو حدثه ثم تبسم، كما كان جرير رضي الله عنه يحدث أحيانا ويتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، وقد قال رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. النوع الثاني من اتفاقهم في حال الرواية أن يتفقوا في المكان الذي حدثوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث مثلا في يوم العيد، فيأتي الصحابي يحدث بنفس الحديث في يوم العيد في يوم العيد، ثم التابعي يحدث به في يوم العيد أيضا. وهذا قد يكثر لأن المكان يذكر بالحديث، الزمان يذكر بالحديث، كأن يأتي يوم عرفة فيحدث بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه حينما حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، ومن لم يجد النعال فليلبس الخفين. فيمكن أن يحدث به سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فربما أن ابن عباس حينما رأى الناس في عرفة ربما حدثهم بهذا الحديث في عرفة، فاتفاقهم يكون بالزمن. النوع الثالث أن يتفقوا في المكان، كأن يسمع الراوي حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، كسماع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم على الصفا أنه استقبل القبلة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فيمكن لجابر، أنا لا أدري هل وقع هذا أو لم يقع، يمكن لجابر على الصفا أن يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المكان كذا وكذا، ثم التابعي يفعل ذلك أيضا. هذا اتفاق أو تسلسل باعتبار المكان. المكان، الزمان، صيغة التحمل، كلها تندرج في حالة الرواية. كيف كانت الرواية؟ فيحصل بينهم اتفاق في زمان الرواية أو في مكانها أو في طريقة تحملها. التسلسل ليس بالضرورة أن يقع في جميع طبقات الإسناد، ليس بالضرورة أن يبقى متسلسل، قد يحصل التسلسل بين الصحابي والتابعي ثم ينقطع بعد ذلك. فائدة ضبط الحديث المتسلسل أنه يدل على ضبط الراوي، فإذا قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بلحيته ثم أخذ بلحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته، دل على أنه ضبط الحديث، وهكذا بالنسبة للتابعي. كذلك لو حدث به وتبسم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبسم حينما حدثه، وهكذا التابعي، دل على أنهم ضبطوا هذا الحديث. فالحديث المسلسل ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. فالنظر إلى صحته يكون باعتبار المعرفة رجاله من جهة الاتصال وعدم الشذوذ والعلة وسائر شروط الحديث الصحيح. الحديث المسلسل بحثه في الإسناد، والصفات التي تكون في الحديث إما أن تكون تبحث في الإسناد، وإما أن تبحث في المتن، وإما أن تبحث في الإسناد والمتن. فالمسلسل من مباحث الإسناد، بينما الرفع أو الوقف من مباحث المتن، فيقال عن هذا الحديث إنه موقوف، أو يقال عنه أنه مرفوع أو مقطوع. وما يكون من مباحث الإسناد والمتن الصحة والضعف، فيقال هذا الحديث صحيح المتن، وقد يقال هذا صحيح الإسناد، وقد يقال هذا صحيح الإسناد. من أحسن السلاسل التي يذكرها العلماء وذكرها الحافظ رحمه الله في النزهة سلسلة الحفاظ، كأن يروي حافظ مجمع على إتقانه وحفظه عن مثله من أول السند إلى منتهى، وهذا يمثل له بحديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: إذا روى هذا أحمد ثم شركه معه فيه غيره، ثم شرك الشافعي معه في هذا الحديث غيره، ثم شرك المالك معه فيه غيره، فإن هذا الحديث يفيد العلم، يعني القطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلالة قدر أولئك، يعني الرواة. فإن الحديث جاء بهذه الصفة يعني تكاد تقطع يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لا يصل إلى درجة تكفير منكر هذا القول، لأنه قد يكون متأولا. نعم، هذا هو النوع الثامن من أنواع الحديث التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه. نعم.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة
مشهور مروي
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
ثم ذكر في هذا البيت اثنان من أنواع الحديث. النوع الأول هو العزيز، والعزة لها في اللغة معنيان. المعنى الأول هو القوة، وهو مناسب لوصف الحديث العزيز. والحديث العزيز في الاصطلاح هو ما لا يقل رواته عن اثنين من أول السند إلى منتهى، ما لا يقل رواته عن اثنين عن راويين من أول السند إلى منتهى. فحينما يكون الإسناد الحديث جاء من طريقين عن راويين، فإن رواية الأول تقوت برواية الثاني، وهذا مناسب للمعنى اللغوي للعزة. ومنه أي من هذا المعنى قوله عز وجل وعزني في الخطاب، وقوله عز وجل فعززنا بثالث، يعني قوينا أمر المرسلين الأولين بثالث. المعنى الثاني في العزيز العزة القلة، الشيء إذا كان قليلا يقال عنه عزيز، وما قل وجوده يقال عز وجوده. وهذا المعنى أيضا مناسب للحديث العزيز، لأن الحديث العزيز بهذا الوصف الذي ذكر قليل في الأحاديث، أن يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، بل ذكر ابن حبان رحمه الله أنه لا يوجد أصلا. وقوله هذا كما ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة يستقيم إذا قيل أن العزيز هو رواية اثنين عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى دون زيادة أو نقص، هذا لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. لكن العزيز بهذا الحد الذي وضعه العلماء أنه ما لا يقل رجاله عن اثنين، هذا كثير كما ذكر الحافظ رحمه الله، هذا كثير. لكنه قد يعبر عنه بالعزيز بالنسبة لكثرة غيره، فغيره أكثر من الأحاديث التي فيها غرابة، فالأحاديث الغريبة أكثر من الأحاديث العزيزة، والله أعلم. عزيز مروي اثنين، هذا بالاتفاق أن ما رواه اثنان أنه عزيز، أو ثلاثة هذا قول آخر لبعض أهل العلم أن مروي الثلاثة يسمى عزيزا، وعلى هذا فالذي بعد العزيز هو المشهور، فيكون المشهور من رواية أربعة فما فوق، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا الذي اختاره الناظم هو الذي اختاره ابن الصلاح في علوم الحديث، والنووي رحمه الله في التقريب، وأكثر العلماء على أن العزيز مروي اثنين فقط، وأما الثلاثة فإنه يدخل في حد المشهور. والعزيز ليس شرطا للصحة، ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بل قد يكون غريبا. وأول حديث في صحيح البخاري غريب، وآخر حديث فيه أيضا غريب، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا آخر حديث في الصحيح وهو غريب. وأول حديث عمر رضي الله عنه فإنه أيضا غريب، لأن علقمة تفرد به عن عمر، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد به عن علقمة، ويحيى بن سعيد تفرد به عن محمد بن إبراهيم، ثم انتشر بعد محمد بن إبراهيم بعد يحيى بن سعيد. فالعزة أو العزيز ليس شرطا في الصحيح، ولم يقل بهذا القول إلا أبو علي الجبائي وهو من المعتزلة، وفهم مثل هذا القول عن الحاكم، عن أبي عبد الله الحاكم النسابوري رحمه الله. والصحيح أنه ليس بشرط للعزة وللصحة، من قال هو شرط قالوا بقياسه على الشهادة، فالشهادة لابد من اثنين، لكن الشهادة غير الرواية، الرواية خبر، والخبر يقبل خبر الواحد في الأحكام وفي النقل، كما يقبل قول المؤذن في دخول وقت الصلاة، ويقبل قوله أيضا في الإفطار في نهار رمضان في عند الصيام. فالصحيح أن الصحة ليس العزيز ليس شرطا لصحة الحديث. وذكر ابن العربي رحمه الله في شرحه على الترمذي وفي غيره أن هذا شرط البخاري، أنه لا يروي في صحيحه إلا العزيز، إلا ما كان من رواية اثنين فأكثر. ثم أورد على قوله حديث عمر، قال فإن قيل إن حديث عمر حديث غريب فيجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه خطب به على المنبر وسمعه الصحابة وسكتوا، فدل على أنه مروي عن عمر وعن غيره. لكن يجاب عن هذا كما أجاب ابن حجر رحمه الله بأن سماعهم لعمر لا يدل على أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سمعوه من عمر وأقروه لأنهم يعتقدون أن عمر رضي الله عنه صادق فيما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو سلم له في عمر رضي الله عنه فإنه لا يسلم لابن العربي رحمه الله في من بعد عمر في علقمة، فإنه تفرد به عن عمر ولم يشركه فيه غيره، وكذلك تفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وتفرد به يحيى عن محمد بن إبراهيم. فالصحيح أن البخاري لم يشترط أن يكون الحديث عزيزاً ليحكم بصحته، بل روى بعض الغرائب، بعض ما هو غريب في صحيحه، كما مثلنا بأول حديث وآخر حديث، وكذلك غيره من أئمة الحديث. ويكثر الحديث الغريب في والصحيح في جامع الترمذي رحمه الله، فكثيراً ما يقول غريب صحيح، فهو غريب من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة شروط الحديث الصحيح. عزيز مروي اثنين مما يمثل به العلماء في هذا من أمثلة الحديث العزيز، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس، ورواه البخاري عن أبي هريرة، فهذا مروي اثنين وهما أنس وأبو هريرة. ورواه عن أنس قتادة وسعيد بن أبي عروبة، رواه قتادة وشعبة عن أنس رضي الله عنه، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة اثنان وهما شعبة وسعيد بن أبي عروبة. فتحقق في هذا اثنان من الصحابة واثنان من التابعين وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب، واثنان من تابع التابعين وهما شعبة وسعيد، كذلك أبو هريرة رواه عنه اثنان، والحديث العزيز قلنا ألا يقل عدد الرواة في جميع طبقات السند عن اثنين، قد يزيدون عن اثنين لكنهم لا يقلون، فإن زادوا في بعض الطبقات فإنه لا يتحول إلى مشهور، لأن في إسناده في طبقة من إسناده راويان فقط. فإن زاد في جميع الطبقات عن اثنين إلى ثلاثة تحول إلى المشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قوله فوق ما ثلاثة يخرج مروي الثلاثة فيجعله من العزيز، وقلنا الأكثر على أن الثلاثة وما فوق تدخل في المشهور، إذا زاد عن الثلاثة إذا وصل إلى العشرة ونحوها ما لم يبلغ حد التواتر فبعض العلماء يسميه بالمستفيض. والمشهور الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة في طبقة من طبقات الإسناد فأكثر، أو في جميع طبقات الإسناد فأكثر، ما لم يبلغ حتى التواتر. والمشهور مشهوران، مشهور عند الخاصة ومشهور عند العامة، أو مشهور اصطلاحي وهو الذي أراده المصنف هنا، ومشهور غير اصطلاحي وهو الذي الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس. الأحاديث التي اشتهرت على الناس على ألسنة الناس ليس بالضرورة أن تكون أحاديثا، قد تكون أخبار موضوعة مع ذلك اشتهرت، مثل حديث النظافة من الإيمان، أو حب الأوطان من الإيمان، أو خير الأسماء ما عبد وحمد، هذه مشهورة على ألسنة الناس، لكنها ليست بالأحاديث المشهورة التي أرادها العلماء الحديث. علماء الحديث عندهم اصطلاح للمشهور وهو مروي الثلاثة فما فوق، أما المشهور على الألسنة فقد يكون الحديث فيه موضوعا ولكنه اشتهر على ألسنة الناس، وقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، ولذلك الشهرة عند الناس نسبية. كذلك تختلف الشهرة من باعتبار من اشتهر الحديث عندهم، فالحديث قد يكون مشهورا عند الفقهاء، مثل حديث الخراج بالضمان، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذه مشهورة عند الفقهاء، وكثير من الحديث التي اشتهرت عند الفقهاء وقد تكون صحيحة وقد لا تكون، قد تكون بلا إسناد أو بإسناد ضعيف، لكن أحيانا الفقهاء يقولون شهرة هذا الحديث تغني عن إسناده فيقبلونه، لكن هذا يتجه فيما لم يخالف النصوص، إذا لم يخالف هذا المشهور النصوص، أو كان هناك أدلة تدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث الذي اشتهر عند الفقهاء، كحديث عمرو بن حزم في لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا مشهور عند الفقهاء وإسناده ليس بذاك، لكن كما قال ابن عبد البر شهرته تغني عن إسناده وتلقي العلماء له بالقبول، لكن قد يكون محل بحث من جهة الأدلة الأخرى التي دلت على جواز مس المصحف لغير المتطهر. كذلك من الأحاديث المشهورة ما يكون مشهورا عند الأطباء، كالمعدة بيت الداء، وقد يكون وهو ليس بحديث، أو يكون حديث لكنه يشتهر عندهم، كحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، عندكم أحاديث مشهورة غير هذه مثل هذه الأحاديث. وكذلك قد يكون هناك أحاديث مشهورة عند العامة، كحديث النظافة من الإيمان، فهذه مشهورة عند العامة لكنه ليس بحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أحاديث مشهورة عند علماء الحديث اصطلاحية، وهناك أحاديث مشهورة ليست على هذه الاصطلاح بل هي متواترة أو صحيحة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور باعتبار استفاضة سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستدلال به. كذلك غيره من الأحاديث التي تحفظ، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا مشهور لكنه في حد المتواتر لأنه من رواية جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن الأحاديث المشهورة منها ما هو مشهور باصطلاح العامة وهو كثرة دوران على ألسنة الناس، وهذا قد يكون حديث وقد لا يكون حديثا، وإن كان حديثا قد يكون صحيحا وقد لا يكون. وفي هذا النوع من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس مصنفات، من أشهرها وآخرها كشف الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، وهو توفي بعد 1100. وهناك أيضا أظن كتاب اسمه فتح المغيث في ما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث وغير ذلك. أما الأحاديث المشهورة باصطلاح المحدثين فلا أعرف فيها كتاب مستقلا جمعها، بل هي منثورة في كتب الحديث. فائدة معرفة أن هذا الحديث مشهور أنك إذا علمت أنه من رواية ثلاثة فأكثر فإنك تطمئن إلى أن هذا الحديث صحيح، فإنه يزيد قوة ويكون هناك متابعات قد ترفع الحديث هذا من الحسن الصحة من الحسن إلى الصحيح لغيره، أو من الصحيح لغيره إلى أو من الصحيح لغيره إلى الصحيح لذاته. ويمثل العلماء لهذا النوع من الحديث، وهو الحديث المشهور، بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض بموت العلماء، حتى إذا هلكوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا. فهذا الحديث روي عن كثير عن بعض عن أربعة من الصحابة، روي عن أبي هريرة، وروي عن عائشة رضي الله عنها، وروي أظن عن أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم رواه عن كل منهم رواه عروة وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله تعالى عليهم. طيب، نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الحديث لم يروى إلا عن صحابي واحد فهو غريب، حتى لو رواه بعد الصحابي 100، إذا وقع في الإسناد راو واحد فقط صار الحديث غريبا. وقد يكون غريبا نسبيا، يعني قد يجتمع في الإسناد الواحد الغريب والعزيز والمشهور، لكن بالتقييد، فتقول غريب إلى فلان، ثم مشهور من فلان إلى فلان، أو عزيز من فلان إلى فلان، ثم مشهور من فلان إلى فلان. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات بعد يحيى بن سعيد صار مشهورا بل مستفيضا، لكنه قبل ذلك غريب. فالحديث إذا رواه صحابي واحد فهو غريب، لن يرتفع إلى العزيز إلا إذا قيل هو عزيز من بعد الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان هذا الحديث من رواية صحابي واحد لم يروى عن صحابي آخر فلا يمكن أن يكون، فيمكن أن يكون له متابعات، لكن من جهة التابعين. الصحابي لا إشكال، لا نطلب المتابعة للصحابي، لا نحتاج صحابي آخر يتقوى به الصحابي الأول، لأن الصحابة كلهم عدول، فيكفينا صحابي واحد. لكن إذا رواه أحد التابعين وفي هذا التابعي فيه ضعف، أو رواه بالعنعنة وهو ممن يدلس، مثل الحسن البصري رحمه الله، فهنا نحتاج إلى متابعة أخرى يكون فيها تصريح من الحسن أو من غيره بالسماع بالتحديث. ممكن تكون المتابعة من التابعي، ممكن نحتاج المتابعة في تابع التابعي، يكون التابعي ثقة، لكن تابع التابعي يكون فيه ضعف، قد يكون من رواية عبد الله بن لهيعة مثلا أو لهيعة وهو ضعيف، لكن لو جاءت متابعات له، أو حديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سماعه من أبيه فيه خلاف، لو جاء متابعة لحديثه فإن حديثه يتقوى. فالمتابعة نحتاج إليها في طبقة أو في أكثر من طبقة. وقد يكون للحديث شواهد، الشواهد تكون من رواية صحابي آخر ومتن آخر، لكنه يشهد لهذا الحديث فيتقوى به. أما المتابعة فتكون لمتن واحد ولأكثر من راوي في أكثر من إسناد لهذا الحديث. الله أعلم. العزيز لا يقل عن 2، قد يزيد لكنه لا يقل، فإن قل عن 2 نزل إلى مرتبة الغريب، لكن لا يشترط، ليس من شرط العزيز أن يكون في كل طبقة راويان، قد يكون راويان أو أكثر، لكن لا يقل عن راويين حتى نحكم عليه بأنه عزيز. طبعا العزيز قد يكون هناك حديث غريب أصح من حديث العزيز، العبرة ليست بكثرة الطرق وإنما بشرط الصحيح اللي هو منطبق على هذا الحديث أو لا، قد يكون الحديث العزيز اللي جاء من طريقين في كل طريق منهما راو ضعيف، بينما الحديث الغريب كلهم من الأئمة الثقات، فنحكم على هذا بالصحة ونادى. لكن حينما يأتي طريق ورواته في مرتبة الحديث الحسن وطريق آخر رواته في مرتبة الحديث الحسن، فإن هذا الحديث يكون قويا ويرتفع إلى مرتبة الصحيح لغيره. إذا وجدت متابعات وكانت هذه المتابعات يتقوى بعضها ببعض فنعم. هو لن تستطيع أن تحصل على متابعات إلا بتعدد الرواة، لكن قد لا يكون مشهورا، قد يكون غريبا في طبقة من الطبقات، لكن تعدد الطرق في جميع الطبقات وكانت ثلاثة فأكثر في جميع الطبقات، فالمتابعات قطعا ستكون في حديث مشهور باصطلاح أئمة الحديث لا في ألسنة الناس. نعم خلاص. هم فوق المستفيض، يعني قريب من المتواتر عندهم، هم يفرقون بهذا، لكن أهل الصنعة أدرى بها. له لكلامهم وجه، وهو من كلام بعض متأخري الحنفية، من كلام الجصاص رحمه الله أبو بكر الرازي، لكن عامة أئمة أهل الحديث أن ما زاد ما كان ثلاثة فأكثر فهو مشهور، وما لم يبلغ حد التواتر، والتواتر ليس له حد معروف، هناك من حده باثني عشر راويا، ومنهم من حده بأربعين، ومنهم بأقل أو بأكثر. والصحيح أنه لا حد للحديث المتواتر، وإنما هو يعني عدد لا يتواطى مثلهم على الكذب، لا يتواطى عدد يكون فيه كثرة يستحيل أن يتواطأ على الكذب في نقل هذا الخبر، ولا يحد بحد، قد يصل الإنسان إلى القطع بهذا الحديث برواية 20 أو برواية 25 راوي أو أقل أو أكثر، لكن المشهور ثلاثة وما فوق، إذا زاد وصل إلى العشرة فبعضهم يسميه بالمستفيض، والمشهور أيضا ليس على مرتبة واحدة، ولا يكاد يتحقق أن يكون ثلاثة في جميع طبقات السند أو خمسة في جميع طبقات السند، وأحيانا يكون في طبقة من الطبقات مئات الرواة، مثل الرواة الذين رووا عن البخاري رحمه الله، رووا عنه الصحيح بالمئات، الذين سمعوا منه الصحيح، بل قد يكون بالآلاف الذين سمعوه منه، لكن الرواة الذين رووه بالإسناد عنه هم قليل، الذين حفظت الرواية عنه رحمه الله قليل، لكن من سمعه منه كثير. والنظر عند المحدثين هو في من وقت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر تدوين السنة والانتهاء من تدوينها بالأسانيد، وأقصى ما حفظ في الأحاديث التي رويت بالأسانيد المتصلة كاملة كمصنفات أحاديث المختارة للمقدسي، وهو ممن اشترط الصحة، وكان أظن في بدايات القرن السابع، وقبله البيهقي، وقبل البيهقي الحاكم رحمة الله تعالى عليهم. بعد ذلك استغنى الناس بهذه المصنفات التي جمعت الأحاديث بأسانيدها، أما لو أراد أحد اليوم أن يجمع الأحاديث بإسناده هو عن كل راوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فستكون يعني فيه طول كبير جدا. ولذلك ابن حجر رحمه الله مثلا ذكر في بداية الفتح إسناده أو أسانيده إلى البخاري، لكن لو كرر هذه الأسانيد عند كل حديث مشكل. العبرة بما ذكر في حد الصحيح، وهو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، من أول السند إلى منتهى، فلا بد أن يكون ثقاه إلى منتهى السند. لكن قد يوجد في بعض الأحاديث أن يكون أحد الرواه صدوق، يعني ليس بثقة، لكن وهذا قد يقع في البخاري ومر معنا في درس البخاري، قد يقع كثيرا في مسلم، لكن يكون في المتابعات، تكون هذه الرواية متابعة لرواية أخرى من رواية ثقة، وإنما يريدها البخاري أو البخاري خاصة لأن فيها تصريح بسماع، بل إن البخاري أحيانا يذكر متابعة من طريق ضعيف أو يذكر متابعة معلقة ليست مسندة حتى، لكن فيها تصريح بالسماع في بعض طبقات الإسناد. لكن إذا لم يكن عندنا إلا هذا الإسناد وفيه راو ليس بثقة وإنما هو نازل عن مرتبة الثقات، فإنه يحكم على هذا الحديث بأنه حسن، لا يحكم عنه، لأنه تخلف الشرط، الشرط نقل العدل الضابط، والحد الذي حد به الصحيح مما أجيب به عن من قال أن من شرط الصحيح أن يكون عزيزا، لو قلنا من شرط أن يكون عزيزا لا تغير حده من قولنا هو نقل العدل الضابط إلى نقل العدلين الضابطين عن مثلهما من أول السند إلى منتهى. نسأل الله لنا ولكم العلم والفقه في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.